بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب، قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، قال: أنبأنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته ب100,000. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. وقول أبي داود رحمه الله: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على خلافه فيه نظر، ولا عبرة بمن خالف الحديث الثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى أنه كما لا يكون البيع إلا عن تراض لا يكون الزواج إلا عن تراض، وأنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج وهي تأبى ذلك، لا يجوز إكراهها لا كبيرة ولا صغيرة ما دامت تميز وترفض الزواج به، لا يجوز إجبارها، فإنه ضرر عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب: أجدني أعافه، هو لحم لا يريده ولم يأكله. فكيف إذا كان المرأة لا تريد الزواج بشخص من باب أولى؟ لا تجبر على ذلك لما في ذلك من الضيق عليها وعليه بسبب ضيقها وفتنتها وعدم التزامها بما واجب يجب عليها. والفرق بينهما وسوء العشرة وضيق الحال وتأدية ذلك إلى الفراق، فالزواج بغير رغبة لا يعود بينهما إلا على الشقاق، أي يؤدي إلا على الشقاق. هذا الحديث حكم عليه شيخنا رحمه الله بأنه حسن، وفي إرواء الغليل 1924 وكذا أيضا 24 و1940 محكوم عليه بالصحة. أخرجه أبو داود 2117 وابن حبان 2162 والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله به عن عقبة بن عامر الحديث. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي أنه صحيح. وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن محمد صلى الله عليه وسلم وخالد بن أبي يزيد لم يخرج لهما البخاري في صحيحه. وساق الحديث في موضع آخر وقال صحيح تقدم، يعني 1924، وقال صحيح وتقدم تخريجه. مدلول هذا الحديث الصداق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة بعد رضاها وهذا الرجل بعد رضاه بها، لم يذكر صداقا، وهذا يسمى تزويج المفوضة، تسمى المفوضة أنها تزوجت على صداق، لكن لم يسمى هذا الصداق، لم يذكر. فهذا زواج جائز بالإجماع أن يحصل الزواج على صداق، لكن الصداق لم يسمى كثرة ولا قلة، ولم يحدد بزمن، فإن الزواج صحيح. في موسوعة الإجماع قال صحة النكاح من غير تسمية صداق، ليس معناه من غير صداق، تنبه، من غير ذكره وتسميته عند العقد، من غير تحديده، من غير زمن موعده، سيعطيها صداق، لكن لم يحدد زمنه ولا قدره. قد تسمى هذه المسألة نكاح التفويض، والتفويض في النكاح التزويج بلا مهر، أي بلا مهر مسمى، ليس معناه بلا مهر مطلقة. فلو تزوج رجل امرأة من غير تسمية صداق صح النكاح، ولها مهر مثلها، أي إن مات أو بعد ذلك مثل مهر النساء كما هو المعتاد في البلد في ذلك التاريخ. أما مثلا في هذه الآونة معروف عند النساء زواج كذا المهر، لكن في أزمنة ماضية المهر كان دونا، ربما كان شيئا يسيرا. نقل الإجماع على ذلك، قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح ولم يكن سمي لها ولم يكن سمى لها مهرا فلها مهر مثلها. قوله مهر مثلها أي مثل سائر النساء، هذا يدل أن المهور كانت معلومة التحديد عندهم، أن مهر هذا البلد متعارف عليه من مقدار كذا وكذا، فلا بأس بتحديد المهور إذا رأوا تباهيا وتفاخرا في ذلك، فولي الأمر يحدد للبلد أن مهر النساء من كيت وكيت، أو حددوهم لأنفسهم حتى حسب اتفاقهم وعرفهم، لا مانع من ذلك، لأن قوله مهر النساء يدل على أنه معروف ومحدد عند الناس. أعطينا تفسير القرطبي للآية، آية 236: عند قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، بعد زواج، بعد عقد، أليس كذلك؟ الطلاق لا يكون إلا من عقد. ومعنى الآية: لا جناح عليكم أن ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي مسمى، أو تعطوهن صداقا مسمى. فريضة، هي قال الفريضة للصداق. وجه الدلالة رفع الجناح وهو الإثم عن من طلق في عن من طلق ولم يسمي الصداق، ما زال الصداق في الذمة. جواز التسمية أو زواج النكاح بلا تسمية صداق. قال القرطبي رحمه الله: فيه 11 مسألة، أي فيه هذا الموضع في هذا النص القرآني. الثانية ذكر الأولى ثم قال الثانية: المطلقات 4: مطلقة مدخول بها مفروض لها، وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية، وأنه لا يسترد منها شيء من المهر. وأن عدتها ثلاثة قروء، ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها، فهذه الآية في شأنها ولا مهر لها من شأنها ولا مهر لها، بل أمر الرب تعالى بإمتاعها، وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول إذا طلقت فلا عدة عليها، ما له عليها عدة، طلق غير مفروض لها ولا مدخول بها، فهذه لها المتاع، لها المتاع ولا مهر لها. إن طلقتموهن من قبل وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أما إذا لم يفرض لها فريضة ولم يسمي لها صداقا ما معها إلا المتاع إذا طلقها، ومتعوهن. ومطلقة ثالثة مفروض لها غير مدخول بها، ذكرها بعد هذه الآية إذ قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، مفروض بها لكن ما دخل، يعني المهر مسمى وما دخل بها، فإذا نصف المهر لها إذا طلقها، نصف المهر ما لم يكن قد دخل بها. ومطلقة غير مدخول بها، ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها، ذكره في قوله فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن، أذكر تعالى هذه الآية والتي بعدها مطلقة قبل المس وقبل الفرض، ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض، فجعل الأولى المتعة للأولى المتعة، وجعل الثاني نصف الصداق لما لحق الزوجة من دحض العقد ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد، وقابل المسيس بالمهر الواجب، والثاني وقابل المسيس بالمهر الواجب، والثانية لما قسم الله تعالى حال مطلقة هنا قسمين، مطلقة مسمى لها المهر ومطلقة لم يسمى لها، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق لها صداق لكن غير مسمى ولا خلاف فيه، ويفرض بعد ذلك الصداق، يفرض على مقدار نساء البلد، فإن فرض التحق بالعقد وجاز، وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعا، هذا إذا كان طلاقا ما كان حصل موت. قال ولم يجب صداق إجماعا، قاله القاضي أبو بكر العربي، وحكى المهدوي عن حماد بن أبي سليمان أنه إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يكن فرض لها أجبر على نصف صداق مثلها، وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق فقال أبو حنيفة لا ينتصف بالطلاق. الرابعة إذا وقع الموت قبل الفرض، فذكر الترمذي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. قال الترمذي روي عنه غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم أصحاب منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت بن عباس بن عمر إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداقة لها، قول مرجوح هذا ما هو صحيح، خالف الدليل نبه عليه شيخنا رحمه الله ولم يثبت عن علي. وقال ولو ثبت حديث بروع وعاش بن شاق الشافعي يقول لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت الحديث عن عقبة وعن ابن مسعود وعن أصحاب أشجع، ويروى عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، رجع إلى الحديث وقال بحديث بروع بنت واشق. قلت اختلف في تثبيت حديث بروع، فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في شرح رسالة ابن زيد بن أبي زيد وأما حديث ربع شاق قد رواه حفاظ الحديث وأئمة أهل العلم، حديث ثابت. وقال الواقدي وقع هذا الحديث بالمدينة فلم يقبله أحد من العلماء، وهو قول المردود، بل قبله ابن مسعود وقبله الصحابة، وصح ابن المنذر كما ترمذي كما ذكرنا عنه وابن المنذر، وقال ابن المنذر وقد ثبت مثل قول ابن مسعود عن رسول الله به نقول، وذكر أنه قول أبي ثور وأصحاب الرأي، ذكر أن الزهري الأوزاعي ومالك والشافعي مثل قول علي، قلت ومن الحجة لما ذهب مالك أنه فرق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق أصلا، وحجتهم التي استدلوا بها كما ترى يعني في غير هذه المسألة، الإجماع قائم على الزواج بغير صداق مسمى وأنها لها صداق المثل. الإجماع مبني على الآية المذكورة ومبني على حديث ابن مسعود وعلى حديث عقبة بن عامر هذا الذي عندنا أنه بعد ذلك جعل لها صداقة. جاء أن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا، أي ما يعطيها شيئا، أنها مسمى لكن ما أعطاها شيئا. إذا علمت هذا أن الزواج صحيح بغير تسميته فاعلم أن الزواج لا يصح إلا بمهر. قال ابن كثير أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة، إن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله. ثم ذكر الخلاف هل المتاع لهذه المفوضة فقط واجب أم لكل مطلقة؟ الصحيح أنه لكل مطلقة، وهذه المفوضة التي طلقت ولم تعطى من المهر شيء آكد لها المتاع من غيرها، لقول الله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وقد أعطاهن مهورهن، قول فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإذا هذه آكد في حقها إن طلقها، هذا آكد في حقها، وإلا فلكل مطلقة. لما بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث تزويج على القرآن وبغير صداق، نبه الحافظ على هذه الفقرة على قوله وبغير صداق، قال أي على تعليم القرآن وبغير صداق ما لي عين، أو أنه غير مسمى معنى ذلك في ذلك الوقت. وذكر في فوائد الحديث في صحيح البخاري، والباب في صحيح البخاري تحت 5149، ونبه في هذا الحديث إلى أنه لا بد من الصداق ولا يصح الزواج بغير صداق، ولكن إن لم يسمى فلا بأس، إن لم يكن مسمى وكان على نظير المهل عادة النساء. ذكر هذا في الفوائد وفيه وذكر ومنهم هذه الفقرة. وأكد ذلك أيضا شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، فقال في 29-344 وقول من قال المهر ليس بمقصود كلام لا حقيقة له، فإنه ركن في النكاح، وإذا شرط فيه كان أوكد من شرط الثمن، لقوله إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج، والأموال تباح بالبدل والفروج لا تستباح إلا بالمهور، وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره بدون تسميته لا بعدمه لا مع نفيه وعدمه، النكاح ما ينعقد مع عدم الصداق، فإنه ركن من أركان الزواج. قل أو كثر حتى ولو تعليمها القرآن أو شيء مقابل ترضاه، لا بد من المهر قل أو كثر، ولا يجوز أن تهب المرأة نفسها لأحد فتتزوج بغير صداق، لكن يجوز أن تتزوج على مهر قليل أو كثير أو تعليم أو إسلام أو شيء من ذلك إسلامها أو شيء من ذلك. وهكذا يجوز أن تتزوج على مهر المثل ولو لم يقل لها مهرك كذا وكذا أو سأعطي ابنتك كذا وكذا، يبقى في الذمة إلى وقت محدود، هذا الذي قرره شيخ الإسلام كما ترى. وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا معنى فيه، والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل وكذلك البيع على الصحيح، وهو إحدى الروايتين أحمد. والذي يثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن النكاح ينعقد بدون فرض المهر دون تسميته وفرضه لا مع عدمه، أي بدون تقديره لا على أنه ينعقد معنى فيه، بل قد قال الله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وملكت أيمانهم، لما جوز النبي يتزوج بلا مهر فرض عليهم أن لا مفروض أو مسكوت عن فرضه، ثم إن فرض ما تراضيا به وإلا فمهر نسائها كما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشك. وأينها هذا من هذا، والناس دائما يتناكحون مطلقا وقد تراضوا بالمهر المعتاد في مثل ذلك وهو مهر المثل، كما يتبايعون دائما وقد تراضوا بالسعر الذي يبيع به البائع. هذا هو ما خلاصة هذه المسألة، أنه لا بد من المهر، ركن من أركان النكاح، قل أو كثر أو مقابل تعليمها أو مقابل، يعني كل هذا يسمى مهر، أو إسلامها أو هدايتها أو شيء من ذلك، رضيت به مقابل مهرها بديل. ولا يجوز الزواج على غير مهر ولا يصح، لأنه ركن من أركانه. ثانيا، أن هذا المهر يجب، أن هذا المهر قد يكون مسمى وقد لا يكون مسمى، فإن كان مسمى ودفع منه بعض أو دفع كله هذا أفضل، وإن لم يكن مسمى بقي في الذمة والزواج صحيح. فإن طلقها قبل أن يسمي لها ذلك المهر ما معها إلا المتاع فقط، ليس لها المهر، متاع مؤكد لها. وإن مات عنها أو طلقها بعد أن دخل بها فلها المهر كاملا بما استحل منها. هذا المهر كاملا كيف نعرفه؟ نعرفه أنه مثل مهر البلد كما قال ابن مسعود مهر نسائها، وكما جاء في حديث عقبة أنه سمى لها ذلك، وإن لم يكن سماه عند الزواج وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى لها ذلك الذي بخيبر والذي أخلفهم الله عز وجل. كان من شهد الحديبية أعطاه أعطيا بخيبر باعتبار أنه شهد خيبر، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس وعدكم الله مغانم تأخذونها كثيرا تأخذونها فعجل لكم هذه، قالوا خيبر، فعوض الله أهل الحديبية الذين صدوا بأنها ستكون لهم مغانم، وعجل لهم أهل يعني مغانم خيبر، مغانم تلك بدائية بعد الحديبية وبعدها مغانم كثيرة. فكان من الذين شهدوا الحديبية وفقهم الله لشهود خيبر والاستفادة تلك المغانم وأعطاها سهمه الذي بخيبر، وخيبر منها ما فتح وصار سهما بين الغانمين، ومنها ما لم يفتح وصار فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه. أما الأقوال أنها ما لها صداق، هذه أقوال كلها غير صحيحة، ذكرها الشوكاني، التي يموت عنها زوجها لم يكن قد سمى لها صداقا، ما سمى لها شيء، فإن صداقها في الذمة ولها سعر مثل مهر النساء كما أفتى ابن مسعود وأهل أشجع والحديث عليه. وما أحسن ما علق به شيخنا على هذه الفقرة بتعليقة حلوة عقب هذا الحديث يدل على فقه مختصر عند أهل الحديث، قال: ولأن الأمر على خلاف فيه نظر، ولا عبرة بمن خالف الحديث الثابت، ولا عبرة بمن خالف الحديث الثابت. الشوكاني ذكر، المجد ذكر باب من تزوج ولم يسمي صداقة، ذكر حديث بقصة ابن مسعود وحديث معقل عقبة الذي عندنا، قالوا الحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر ولو لم يقع منه دخول ولا خلوة إذا مات عنها، ما هو فرق بين موته عنها وبين الطلاق. ثم ذكر الخلاف بعد أن قال بهذا القول، قالوا: أن علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر ومالك والأوزاعي والليث أحد قول الشافعي إحدى الروايتين أنها لا تستحق إلا الميراث فقط ولا تستحق مهرا ولا متعة، لأن المتعة لم ترد المطلقة إلا في المطلقة، والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الزوج. وأجابوا عن حديث الباب بالاضطراب، ما هو صحيح حديث، لا حديث حجة عن عدة من الصحابة، ورد بما سلف أنه صحيح. وقالوا يا أن علي أنه قال: لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله سنة نبيه، أصحاب أشجعي. ورد بأن ذلك لم يثبت عنه، ما ثبت عن علي هذا من وجه صحيح، ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل عن طريق غيره، بل معه الجراح وآخرون. وأيضا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس، والفرض لا مهر، والفرض لا مهر من مات عنها زوجها. نعود إلى فوائد الحديث. بعدما سبق بيانه من تقرير هذه المسألة التراضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لهم صار لهم وليا، فهو ولي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قد يكون لهم أولياء، ولكن إما أنه زوجهم بأمر أوليائه، وإما عقد لهم لأن ولايته عامة. قوله دخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، يعني يفرض أي ما سماه. قوله ممن شهد الحديبية أي العام السادس التي هي عمرة ثم رجعت غزوة، كان من شهد الحديبية له سهم بخير، وتقدم أنه يعطى بخيبر، إنهم وافوا خيبر وأغنمهم الله عز وجل، أكرمهم وعجل لهم ذلك، وأن هذا الرجل أكرم امرأته بمزيد على ما تستحقه من المهر، أن رسول الله زوجني فلانة أي أكرمني بزواجها ولم أفرض لها صداقا أي ما سميت لها مهرا، والمهر في الذمة ووبع عليه غير واحد مثل أبي داود أنه مهر مسمى، مهر لم يسمى، وأنه في الذمة، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر بدل صداقها، فهو صداقا لها، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف، هذا مئة ألف بذلك الزمان مبلغ كبير جدا، ليس معناه أنه مهور النساء، كان مهورها دون ذلك، كما جاء في عذك لما قال ألا وزن نوات من ذهب، قال كأنكم تنحتون من عرض هذا الجبل. فهذا الآن أكرمها، والإنسان أن يعطي امرأته ما طابت نفسه حتى ولو كان في حياته، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا حد لأقله ولا لأكثره، له أن يكرمها ويتطوع بما شاء من صداقها كثرة، وأما القلة فكما سمعت. من سيلخص لنا هذه؟ ما موضوع هذه المسألة؟ المهر وغيره باتفاق عند أهل العلم أن المهر ركن في النكاح لا بد منهم، الصداق وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتيتم إحداهن قنطارا وأمثال ذلك من الأدلة. طيب، المهر قد يكون مسمى وهذا أفضل، مسمى مذكور أو مدفوع، أو مدفوع بعضه وهذا أفضل وأطيب لنفسها، جيد هكذا. نعم، أيضا لا حد لأكثره ولا لأقله، فإن رضيت بتعليم أو رضيت بإسلامه مقابل إسلامه أو شهدايته أو شيء من هذا، مهرها يعتبر مقابل، كأنها عملت وعطيت مقابل، نعم هذا مقابل يقوم مقام المهر، فهذا مهر يعتبر قل أو كثر أو رضيت به. طيب، ما هي المفوضة؟ المفوضة هي التي تزوج على مهر لكن ما سمي وما حدد، لا زمنا ولا مقدارا، هذه تسمى المفوضة. حديثنا موضوع حديثنا وحديث مسعود لها مهر مثلها، موضوع المرأة المفوضة المتزوجة على مهر معلوم كمهر النساء بدون أن يحدد ولا يعد. طيب، هذه المفوضة إذا طلقت ماذا يقوم لها؟ لها المتعة فقط. إذا طلقت المفوضة قبل الدخول بها لها المتعة، متعوهن، المتعة لسائر المطلقات، لكن هذه آكد لها، نص عليها دليل القرآن. وإذا طلقت بعد الدخول، بعد الدخول لها المهر بما استحل من فرجها، نعم المهر كاملا مثل مهر من، وإذا مات عنها أيضا مثل مهر، يعني كما أفتى ابن مسعود وكما دل عليه حديث عقبة وقصة أصحاب أشجع حديث بروع بنت واشق. هذا خلاص المسألة، درسنا في مسألة المفوضة، والمفوضة التي تزوجت على مهر ما حدد ولا سمي لكنه كسائر مهر النساء، فإذا كان هذا حاصله ولا بأس بتحديد المهر في البلد إذا تعارفوا عليه أو رأى الإمام ذلك، لأنه قول المهر المثل، كيف نعرف مهر المثل إذا كان متفاوتا؟ لا شك أنه يكون محدد معروف في البلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام على هذا الحديث في فقرات عديدة، ما أدري من سيعيد منها جملة قبل البدء. نعم، رقمناها، رقمتها في فقرات. ها، هذا واحد، الصداق ركن أركان النكاح لا بد منه، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ما يجوز أن يخلو البضع من صداق، لا في شغار ولا في غيره. الثاني أنه قد يسمى وقد لا يسمى، وتسميته أفضل، وأداء شيء منه قبل الزواج أفضل. نعم، وإن لم يسمى فالزواج صحيح إذا كان معلوما على قدر ما مثل البلد. نعم، وهذا بالإجماع عنه صحيح. إن مات عنها ولم يفرض لها صداقا لقيها في الذمة معلوما كما هو حال البلد، لها مهر المثل، عليها العدة ولها الميراث. إن طلقها قبل الدخول بها لها المتعة فقط، ما لها المهر إذا لم يكن مسمى، وأما بعد الدخول بها فلها مهر المثل. هذا لمن كتب في دفتره أن ينظر في الدفتر ويجيب أن الصداق قد يكون بمال بمهر شيء من المال قليل أو كثير، وقد يكون مقابل ذلك ترضى به بديلا عن المهر، كالإسلام كما في قصة المسلم، وكتعليمها ونحو ذلك، يعني اشتراط الحج بها اشتراط كذا. نعم، النكاح المطلق تقصد يعني ما هذا الذي لم يسمى، يسمونه النساء مثلا مفوضة، زوجت على مهر لكن ما حدد هذا المهر ولا سمي، لا حدد بزمان ولا سمي بمقدار، لا عد لا بزمن ولا قدر، لها مهر المثل. نعم، دعوا عياش أن يكمل. أكملت يا عياش؟ من بعده عندك؟ اسمك عيسى عندك؟ لابد من المهر، هذا قد أخذناه من قبل بالاتفاق. عندك؟ ها؟ أحسنت، لا بأس بتحديد المهور، لا بأس أن يكون المهر معروف في البلد أو يحدده ولي الأمر حتى لا يحصل تباهي فيه، وأيضا لأن كلمة مهر مثلها يعني شيء متعارف عليه أنه محل مضبوط. مسألة المفوضة هذه سم، هذا درس المفوضة يعتبر، هو حديث ابن مسعود. والمفوضة زواج المفوضة صحيح بالإجماع. ومعنى المفوضة، ما تفسير المفوضة؟ تعريفها بمهر، ما هو على عدم مهر البتة، لا، ولكن بمهر لكن ما سمي. يعني المفوضة هي التي تتزوج على مهر غير مسمى، غير مسمى، غير محدد، غير معلوم مهر. نعم يا التي هذه شيء آخر أضفناه، يعني إذا لها النصف، إذا فرض لها، إذا يعني ماذا، فلها نصف ما فرضتم، فلهن نصف ما فرضتم. أحسنت، لا حد لأقل المهر ولا لأكثره، ولا لأكثره، لأن قد تذكرنا أنه إذا تبرع لها بقنطار، آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، وفي هذا الحديث طعام 100 دينار، ما عاد أنكر عليه. والنجاشي مهر أم حبيب مهرا كبيرا تبرع، والمبالغة في المهور زيادة فيها والإكثار منها، لكن واحد يتبرع ما علينا منه، معنى أنه له ذلك، لا يحل مال امرئ مسلم طيبة منه. وأقله كما سبق، لا حد لأقله الأكثر اتفاقا. مما سمعنا، ما سمعنا، ارفع صوتك. ها؟ يعني بتحديد المهر، ها؟ قد سبق هذا، يعني قد تعويض. نعم، أحسنت. الزواج لا يكون إلا بالتراضي، أترضى أترضين هكذا. إجبارها لا يجوز، صغيرة أو كبيرة، بالغة أو غير بالغة، إجبارها لا يجوز. هذا ذكرنا صحيح البخاري، لأنه ضرر عليها وعليه، وعاقبته غير يعني مرضية، ضرر مرفوع لا ضرر ولا ضرار، ما دامت تعقل ما تقول وتفعل ما رضيت ما ترضى لا ذلك. إنما فعل أبي بكر بابنته، وكذلك ما كان تزويج الصغيرة، هذا في شأن ما إذا كان يرى لها المصلحة، ولم يجبرها، إنما زوجها بغير يعني ماذا، بغير ما تقول زوجني أو كلمة من ذلك، ما الإجبار فلا. نعم، ها، تذكرنا لا يجوز لها أن تهب نفسها، إنما تلك من الخصائص، لو زوجت بغير مهر صارت كالواهبة، وهذا من الخصائص. فمثل هذا لابد من المهر، يا مسمى يدل على المهر. طيب، هذه المسائل عندنا فيها، قد لخصتها في أوراق لمن أحب أن يلخصها في شرح هذا. هذا الحديث لو لخص بمضمون استوعب مجمل ما يتعلق بأمر المفوضة ويتعلق بأمر المهر وما كان من ذلك. إذا أحب أن يلخصه إنسان تلخيصا جيدا مع ذكر الأدلة التي ذكرناها ونحو ذلك، هذا حسن، مهم جدا. هذا درس المفوضة يعتبر، اقرأ أنت. نعم، العرض مأخوذ من أدلة أخرى ترضى، وهو يتضمنه، يضمن العرض، يقول أزوجك فلانة، يعرض عليه، لا سيما وقد بدأ به، عرض عليه، جيد، يتضمن هذا. من شهد الحديبية كان له سهم بخيبر، وتذاكرنا هذا أن الذين شهدوا الحديبية أيضا عوضهم الله، بدل ما حصل لهم من الضيق في الحديبية عوضهم بغنائم، ومن تلك الغنائم عجل لهم غنائم خيبر، كان لهم كثير من بل الذين شهدوا الحديبية وفقهم الله لشهود خيبر، وكان لهم أسهم ومغانم، وخيبر منها ما فتح وقسم غنيمة، ومنها ما لم يفتح وصار فيئة، وهذا ذكر. وهذا معنى قوله من شهد الحديبية له سهم بخيبر، ليس معناه أنه بقي في بيته أسهموا له، ولكن معناه أن الله وفقهم، الذين شهدوا الحديبية عوضهم، عجل لكم هذا، عوضهم بخيبر، شهدوا خيبر وحصلت لهم غنائم. قوله ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، يدل على أن الصداق للمرأة، هذه إضافة أيضا من الفوائد، وأنه خاص بها، ما هو للولي، الولي ممكن أن يعطى مكافأة إكراما إحسانا، لكن المهر لها، مهر حقها، ولا يجوز للزوج ولا لغيره أخذها إلا بطيبة منها، لا تأخذ منه شيئا. المفوضة لها متاع إذا لم يدخل بها، وسائر المطلقات لهن متاع بالمعروف، لكن هذا حقها آكد، المتاع في حقها آكد جبرا لخاطرها، لأنها طلقت قبل الدخول بها، وهكذا. إلى هنا، بارك الله فيكم.